بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا هو الدرس الثالث في تفسير سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. إلى هنا وصلنا في الدرس الماضي إلى قول الله تعالى اقرأ وربك الأكرم، وقلنا بأن هناك إنسان بخيل، وإنسان شحيح، وإنسان كريم، وإنسان أكرم من إنسان، وهناك الأكرم وهو رب العالمين. الأكرم على الإطلاق هو الله عز وجل، وقالوا الله عز وجل الأكرم لأنه لا يحلم على المخطئ وحسب، ولكن يزيد المخطئ عناية ورعاية لعله يعود إليه. جرت العادة أن الكريم إذا أخطأ معه أحد عفى عنه، الكريم إذا قدر عفى، اللئيم إذا قدر عاقب وبشدة وبغلظة، يقول لك إذا تمكنت منه بدي أمسحه عن الأرض، في لؤم، في حقد، في أذية. أما الكريم إذا قدر عفى. الله الأكرم لأنه لا يحلم عن العاصي فقط، ولكن يزيده إنعاما وتفضلا، عساه أن يعود ببر الله تعالى إلى باب حضرة الله تعالى. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الآن قارنوا هذه الآية. الله عز وجل يقول الأكرم الذي علم، وفي سورة الرحمن الله عز وجل بيقول الرحمن علم القرآن. هنا يقول الأكرم الذي علم، هناك يقول الرحمن علم، في إشارة إلى أن الذي يريد أن يعلم الناس ينبغي أن يكون رحيما بهم، وينبغي أن يكون كريما بل أكرم من غيره معهم، ولا ينبغي للذي يريد أن يعلم الناس أن يعلمهم بالقهر، وأن يعلمهم بالجبروت، وأن يعلمهم بالغلاظة والفظاظة والقسوة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل اثنين من الصحابة معلمين إلى المدينة المنورة قبل ذهابه إليها، وقال لهما بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعنفا ولا تعسرا. فينبغي على من أراد أن يعلم الناس أن ييسر عليهم، وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وحدث أن هارون الرشيد جاءه رجل يريد أن يعظه، عالم، وقال له يا أمير المؤمنين إني أريد أن أعظك موعظة شديدة فاثبت. قال له هلا أنا بدي أنصحك، بس ترى نصيحة ماكنة بدها تهزلك بدنك، يعني فيها تعنيف، فاثبت طول بالك. فقال له لا حاجة لي بنصيحتك، لأن الله تعالى أرسل من هو خير منك إلى من هو شر مني، أرسل موسى وهو خير منك إلى فرعون وهو خير مني وهو شر مني، وقال له فقولا له قولا لينا. بقى ليش كثير بدك تزلي بدني تغلظ علي في النصيحة؟ من أراد أن يعلم الناس ينبغي أن يكون رحيما بهم وكريما معهم، ولا ينبغي لك أن تعلم الناس بالشدة وبالتعنيف. لكن في ملاحظة أيها الإخوة، التيسير دين الإسلام يسر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر، صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، يعني هالدين فيه سماحة. لكن هذا التيسير وهذه السماحة لها ضوابط. يعني مرات بتلاقي رجل مسلم بيصلي بس بياكل حرام، بيتكلم كلام حرام، وله جلسات بالحرام، بعدين بيقول لك اخي الدين يسر. بتلاقي فتاة بتصلي بس يعني إلى صلات غير شرعية مع بعض الشباب، تطلع بمظهر غير لائق لا يرضى عنه الشرع، بتقول لها ليش هيك؟ بتقول لك أخي الدين يسر، لا تعقدها، الدين يسر صحيح بس ضمن ضوابط، الدين يسر لكن الدين ليس مائعا، الدين يسر لكن ليس الدين ضائعا. يسر الدين له قواعد، يعني الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم وضعا قواعد للتيسير. مثلا من قواعد التيسير تخفيف العمل إلى كلفة أقل من الكلفة الأساسية. مثلا صلاة الظهر 4 ركعات، بس إذا كنت مسافر أنت يجوز لك أن تقصرها بتساوي 2 ركعتين. الصلاة يجب أن تقف على قدميك، إذا كنت مريضا لا تستطيع القيام أذن لك الشارع أن تصلي قاعدا. في تيسير، هذا التيسير ضمن قواعد. مثلا قالوا في بعض الأعمال في بعض الأزمنة تيسيرا على العباد تحذف على أن يؤدوها في مكان آخر. الصوم مثلا إذا كنت مريضا يحذف الصوم، لا تصوم في رمضان. إذا مريض مرضا يشق عليك معه الصوم، قال لك الله أنا مسامحك بالصوم، بتصوم بعد رمضان بس الطيب. وإذا كان الإنسان لا يبرأ من مرضه نقله من الصيام إلى الفدية، يدفع مالا. وإذا كان ما معه مال ما بيستطيع يدفع شيء وما بيستطيع يصوم، سامحه الشرع. يعني الشاهد بأن التيسير له قواعد، فلا يحدثنك الشيطان أو لا يحدثنك الشيطان أنه لو ارتكبت أنت محرمات أخي الدين يسر، الدين يسر لكن وفق قواعده. فيا شباب لا حدا يمرق من الدين بحجة أنه أخي الدين يسر، لا حدا يأكل ربا بعدين بيقول الدين يسر، أصلا الدين ما كثير بيعقد، يعني أنتم لا كثير تعقدوا الأمور، ربي يسر ربي يسر بس ضمن ضوابط. يعني خطرة أحد الخطباء جاءه أحد المصلين في يوم الجمعة، لكن يبدو بأنه يعني بعيد عن الانضباط بالشرع بس بيحضر يوم الجمعة. فالخطيب عم يتكلم عن حساب الله عز وجل وعن سؤال الله عز وجل، وفمن يعمل مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة وقفوهم إنهم مسؤولون. بيجي هالرجل بعد الخطبة بيسلم على الخطيب بيقول له أستاذ هلا أنت بتظن إنه الله يوم القيامة حيحاسبنا؟ قال له والله هيك الله عم بيقول، الله عم بيقول بده يحاسبنا وفي يوم حساب وفي سؤال. قال له هلا معقول الله يحط عقله بعقلي؟ هذا مو هذا مروق من الدين. يعني هلا هو يعتقد او يعني يظن يخمن انه اخي الله لا بيحاسب حدا ولا شيء، خلاص بكره كله يا شباب قامت القيامه تفضلوا كلياتكم على الجنه. اذا لماذا القران ولماذا الانضباط بالشريعه بالحياه؟ الدين يسر لكن وفق ضوابط. اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم. الآن موضوع القلم في الأدب العربي، والعرب مع أنها كانت أمية في الأصل لكن جاء الدين ليعلمهم، فتجد في كتب الأدب حديثا طويلا عريضا عن القلم، لأنه واحد من أهم أدوات العلم، وفيه إشارة إلى الكتابة. فقالوا القلم أحد اللسانين، وقالوا عقول الرجال تحت سن أقلامهم، عقول الرجال تحت سن أقلامهم، لذلك قالوا وما من كاتب إلا ستبقى كتابته وإن فنيت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه، وما من كاتب إلا ستبقى كتابته وإن فنيت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. اعلموا يا أيها الإخوة أن كل قول نتلفظ به سيعرض علينا، وكل كلمة نكتبها ستعرض علينا. لذلك يا شباب دير بالك تبعت رسالة بالموبايل لا يرضى عنها الله، ستعرض عليك نفس الرسالة يوم القيامة بالضبط. ما تظن أنك محيت الرسالة، محيت أنت، بس عند الله ما محيت. يا بنات أوعيك تبعتي رسالة لا ترضي الله تكتبينها بكفيك، ستعرض عليك نفس الرسالة يوم القيامة. لا تكتبي إلا شيئا يصلح أن يعرض على الله، ستقرأ أمام حضرة الله تعالى وستقرأ على رؤوس الخلائق. دير بالك، دير بالك إذا كان المحامي أشار لك أنه أخي إذا زورت هالتوقيع مندبر لك القصة، ورتبت مع من يعني مختص بهذا الأمر أنه يرتب التوقيع بالطريقة التي تريد، وما حدا دري، صحيح بلا البشر ما حدا دري، لكن نفس الكتابة ستعرض على الله تعالى. يعني أحد الإخوة حدثني بأن أبا بلغ من العمر عتية والآن دخل في شبه غيبوبة. واحد من الإخوة حدثه يعني إبليس أنه شو الطريقة بده يأخذ من أبوه شي حصة أرثية كبيرة فضلا عن إخواته، بقى بده يلحق الشغلة قبل ما يموت. ساوى عقد بيع يعني ممتلك من ممتلكات أبوه، وأبوه كان في الإغماء في المشفى قاعد على الأجهزة، دخل إليه في وقت ما في أحد، صرف من حوله، جايب الاسطنبة وحط البصمة تبع أبوه وحطها على العقد، والأب مغمى عليه ومسح له إيده بعدين لأبوه، ويا دار ما دخلك شر، هكذا حسبه. لكن نفس الورقة ستعرض يوم القيامة أمامه وسيقال له هذا ما فعلت. دير بالك مهما نطقت بشيء احسب حساب الله، ومهما كتبت شيئاً احسب حساب الله. أحياناً في موظف بشركة، مدير الشركة وضعه رقيباً على العمال، بيرفع تقارير، مطلوب منه أن يرفع تقارير بالموظفين يومية أو أسبوعية أو شهرية. مرات بيكون طالع خلقه من شيء موظف يقول والله بدي سود له صورته عند مدير الشركة. مهما كتبت من شيء ستسأل عنه يوم القيامة. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. تذكر عندما لم تكن شيئا مذكورا، الآن الحمد لله صرت طبيب، صرت مهندس، صرت خريج إدارة، صرت محاسبة، صرت اقتصاد، صرت خريجة فنون جميلة، صرت خريجة معهد طب أسنان. علمك ما لم تكوني تعلمين، في كتاب اسمه كشف الظنون عن أسامي العلوم والفنون. الكتاب جمع فيه صاحبه أسماء علوم تفنن فيها العرب والمسلمون، عد 234 علما تقريبا هيك العدد أبدع فيها المسلمون. هذا الكلام قبل شيء 700 سنة. الآن أضف إلى هذه العلوم ضرب 100، نفس الرقم بس بدك تضربه 100، صارت العلوم آلاف مؤلفة. هذا الذي علمنا إياها هو رب العالمين، فلا تستخدم علمك في معصية الله تعالى. علم الإنسان ما لم يعلم، الله بيقول له للنبي صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم، فلا تستخدم علمك في المعاصي. يعني مرات واحد بيستخدم شهادته الجامعية في معصية الله تعالى، تخرج من الجامعة بيعملوا له حفلة تخرج، هلأ تخرج، عوض ما يشكر الله عز وجل بهذه الحفلة بتلاقي بهذه الحفلة تمارس المعاصي. ليش عم تمارسوا معاصي؟ قال فرحا بابننا، لأنه اليوم ما لازم يزعل حدا، حتى اللي بيشرب الخمور لازم يشربوا خمور عشان يفرح، وحتى اللي يعني بيناسبه وبيناسبه أنه يكونوا في جلسة لا ترضي الله لازم يعدوا مع بعض في جلسة لا ترضي الله فرحا بابني أو فرحا بابنتي. إذا الله عز وجل أعطاك نعمة فاستخدمها في الشكر، وإلا فقد سقطت في تملك هذه النعمة. علم الإنسان ما لم يعلم. الآن الله عز وجل يقول: كلا انتبهوا يا عبادي إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كلمة الإنسان في القرآن الكريم كلما أطلقت الإنسان فالمراد بها بشكل عام الإنسان غير المربى وغير المصنع وغير الداخل لمدرسة القرآن الكريم. إن الإنسان غير المربى وغير المصنع الذي لم يصنعه القرآن الكريم ولم تصنعه سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا استغنى الإنسان بماله كثر ماله، تجده بدل أن يشكر يطغى. إذا كان كأس هذا الماء ملأته ماء ثم سقط الماء على جوانبه نقول طغى الماء، يعني أنه امتلأ الكأس بالماء ثم طغى على جوانبه. إن الإنسان ليطغى، وإن الإنسان ليعصي عندما يستغني بماله دون قرآن ودون سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تجده يستخدم هذا المال في المعاصي تلو المعاصي تلو المعاصي إلى أن يطغى، إلى أن يزيد المعصية تزيد عن حدها. حتى العالم إذا لم يكن علمه مضبوطا بأخلاق الشريعة تجد أنه يستخدم هذا العلم في الطغيان، يعصي ويعصي ويعصي حتى يزداد طغيانه وتزداد معاصيه. يعني أنت تعجب لما بتعرف أنه في رجل زوج بنته كلفه حفلة العرس، أو ابنه زوج ابنه كلفه حفلة العرس ومتطلباته 80 مليون ليرة سوري. إن الإنسان لا يطغى يا أخي، بيقول لك أخي إيه معي مصاري شو بدي أعمل فيهم، بدي كبهم. إن الإنسان لا يطغى. أنت تعجب إنه أخي ما بده يفوت صهره وبنته بسيارة، يعني كل أنواع السيارات الموجودة بالعالم من أرقاها إلى أدناها صارت غير يعني لائقة. لكن شلون أخي بدك بنتك تزف على العرس؟ بده يزف على جمل ويدخلها إلى أكبر الفنادق، وإذا كان باب الفندق ما بيفتح كسروا باب الفندق كله ورتبوا لي بحيث تدخل بنتي مع زوجها على الجمل، وبس نخلص رجعوا رمموا باب الفندق. ما في مشكلة، يعني لو دفعنا 3 مليون مشان إصلاح باب ما في قضية. إن الإنسان ليطغى. بتلاقي طبيب بدل ما علمه يزيده رقة ورحمة وشكرا لله تعالى، في مريض بالعناية المشددة، في مريض نزلوه على الإسعاف مشان الله يا دكتور أوام يا من الحق يا ما من الحق، قبل ما يدخل حاسبته اتصل المحاسب دفعه ما دفعه، والله ما عليه شيء، بيقول لهم أنا مضطر هلا أنا بالطريق بس أنتوا أمنوا دفع للمحاسبة، اتصل بالمحاسب بيقول له بس يأمنوا لك دفعة اللي هو بيكون بالبناية اللي جنب المستشفى، يعني لا يدخل إلى غرفة العمليات الجراحية حتى يأمن الدفعة. الآن مات المريض بغرفة العمليات بيطلع بيقول لهم لأهله الحمد لله الحمد لله العملية كتير ناجحة، بس أنا برأيي أخي أنا والمشفى حنتحمل باقي النفقات، أنتوا بس روحوا سددوا الشيء المطلوب منكم، يكون هو ميت ونزل على البراد من مكان آخر. تاني يوم بعد ما يدفعوا المطلوب منه وفرحانين أنه أبوه نتعافى أمه نتعافت، يقولون والله لا تأخذونا توفى عليه رحمة الله. إن الإنسان لا يطغى يا أخي، بصير الإنسان بيتفنن. مهندس يا أخي أمنوك الناس قال لك أرجوك هذا العمل عندك، شو ما بتريد الفواتير حنعطي، قديش بدك نسبة 12% 10% 15%؟ حاضر حاضر، بس إذا أمرت يعني خلي يكون العمل متقن على عيني. بيتفق مع أصحابين المحلات إنه يزوروا له الفواتير، بيخالف بالأوقات بيخالف بالمواصفات بيحط معايير غير المعايير المطلوبة، بياخد النسبة بيزود بالأخير المجموع العام، بياخذ النسبة المطلوبة، ثم بعد هذا يكون قد غدر بالقوم. إن الإنسان لا يطغى، يعني بدل ما يصير علمه سبب لأن يخدم العباد فيه تقربا إلى الله، نفس العلم بيستخدمه للإضرار بالعباد. بيقول لك أخي مو دريانين مو عرفانين، بعدين هاد مصاري كثيرة، أكيد أكيد هاد مصاري حرام والله سلطني عليه مشان أخذهم منه. يعني على أساس اللي هو يأخذهم بالحلال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الإنسان ليطغى. بتعجب أنت ممرضة بمشفى طبيب بالإسعاف، والله حدثني أحد قال لي بالإسعاف، هو بالإسعاف طبيب قلبية بالإسعاف، وجاء مريض والمريض بين حياة وموت، قال لا اركدي بالله جيبينا جيبي سيرنك مع المادة الفلانية تتخصور هيك على إيديها على جنبها، بتقول له أنا بدي جيبها السيرنك، قال لا لك المريض حيموت، قالت له أنت شوف أنت بتحب تجيبها أنت جيبها، أما أنا ما بتقلي روحي جيبي، أنا بشوف شو بدي جيب. إن الإنسان لا يطغى. شاب بيكون مع أقرانه بنفس يعني الدائرة، بيساووا مدير عليهم بسبب من الأسباب، يعني بيستلم هو المدير، الله أكبر ما عاد يتحاكى. إن الإنسان لا يطغى. هذا كله الإنسان الذي لم يصنعه القرآن الكريم. أما إذا صنعك القرآن الكريم، إذا دخلت القرآن الكريم لقلب بيتك، إذا دخلت القرآن الكريم لقلب تربية أولادك، بيتحول العلم الذي تأخذه يزيدك رحمة ورفعة ومكانة عند الله تعالى. قلت لأحد الأخوة، أب أرسل أولاده لدول غربية ليتعلموا فيها طمعا بالعلم والشهادة التي يحصلون، بس المشكلة إنه الأولاد بالقعدة الطويلة هناك أخذوا العلم وأخذوا أخلاق الغربيين مع بعضهم، أخذوهم. الآن الأب صار مسنا وقد ماتت زوجته، بقي وحيدا، بيتصل بولاده وبيقول لهم يا بابا أرجوكم لك تعودوا معي. كلهم بيعتذروا، بابا والله بيعتذر، والله زوجتي قال ما انبسطت لما إجت قعدت بالشام، والله الأولاد يا بابا ما ناسبهم جو الشام، لندن أحسن. يا بابا والله باريس، يعني هيك نحن الاستيج تبعنا صار باريس، لا تأخذنا. على كل الأحوال بابا إذا بتحب حنحطك نحن بدار المسنين، إذا بترغب بابا ما في مشكلة، وعود بالدرجة الممتازة وعلى حسابي أنا حبدفع لك. ولأمه أو لأبوه كمان بيقول له بابا بتريد حبعت لك فلبينية، أنا وصيت لك عليها حتجي كتير منيحة الفلبينية. إن الإنسان لا يطغى. بس إذا ابنك رباه القرآن الكريم بصير أسعد لحظة في حياته اللحظة التي تكون فيها أنت مسن كبير وتطلب منه طلبا يخدمك برموش عينيه، يفديك بروحه. سعادته اللحظة اللي بتنادي له بتقول له يا بابا بدي الغرض الفلاني، تراه عند قدميك. والله أحد الأخوة حدثني أنه كان أبوه مريض، قال لي والله عندما ينام أبي أربط خيط بين أصبع إبهام قدمي، أنا أتعب أقوم على خدمته بس بعدين شوف حالي بدي نام، أربط بإصبع قدم والدي خيط رفيع وبإصبع قدمي بحيث إذا أبي تحرك أي حركة أنا لازم أستيقظ. هذا ما يعلمه القرآن. إما يبلغنك عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه رجل بالجهاد، يقول له ألك أم؟ يقول نعم، يقول إلزم رجلها فثم الجنة. مو بدك الجنة أنت بالجهاد، هناك عند رجل أمك تجد الجنة. الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب وإن شئت فخذ. هكذا يعلم القرآن. أما الحضارة الغربية ضمن ثقافتهم أنه هذا أبوك إنسان متخلف من القرن الماضي، هو أنت يلأ جيل الأنترنت والكمبيوتر واللغات يلي أنت بتعرفه أبوك ما بيعرفه. على كل الأحوال في مؤسسات ترعى المسنين، لا بأس أن يكون أبوك في واحدة من هذه المؤسسات، وإذا بده في نوادي كمان يعني عشان يتسلى، في نوادي لكبار العمر شو بده بيعمل. كلا إن الإنسان ليطغى. يا أيها الإخوة أرجوكم تعالوا ندخل القرآن إلى بيوتنا، تعالوا ندخل تعاليم القرآن إلى بيوتنا. القرآن مو المصاحف، الحمد لله كل بيوتنا فيها مصاحف، بس خلينا نشوف يا أخي أولادنا ونحن موجودين في معاهد القرآن في دروس القرآن الكريم. جيب ابنك يا أخي أنت وجاي على الدرس، كن حريصا أن يكون ابنك معك في الدرس، كوني حريصة أنه بنتك تجي على الدرس. لكن أنا أفاجأ بأنه فتيات يأتين إلى الدرس أبوهم كنا بغير حجاب، الآن صاروا بحجاب، أبوهم مهين عليه أنه لا يضع حجاب ولا يجوا على المسجد، فبيقول لهم شوفوا معكم 4 أشهر، هذا الإشارب اللي على رأسكم بتكون تقيموه، وهلأ أنتوا من هون لشهر بتحطوا لحشة، يعني مشان ما فورا عم يعملون تدرج في المنكر، يعني تحطوا هلأ لحشة أنتوا، بعدين بترجعوها خلال 4 أشهر بدها تنقام، بنقام الإشارب، وإلا يعني سترون شيئا سيئا جدا. سألتهم شو الشيء السيء جدا؟ يعني قال من الممكن أن يضربنا بحديدة، والأسف أن أبي طبيب. وين الحرية؟ وين الثقافة؟ وين العلم؟ مو حرية، معلش دعوا ماشي، دعونا حرية، يلي ما بدها تحط إشارب لا تحط، بس ليش بدها تحط إشارب ممنوعة أن تضع الإشارب؟ مو حضارة؟ مو بدنا ننمي شخصية الولد والبنت؟ لماذا هذه الأذية؟ كلا إن الإنسان ليطغى. افرح إذا الله عز وجل أكرم بناتك بالالتزام، هدون بناتك بيصير مناهم أن ترضى عنهم وأن ترضى عنهم أمهم. والله يا أيها الإخوة في جلسات ما بيكون فيها آباء أبدا، والله نتكلم مع الأبناء كلام متعلق ببر الوالدين، يعني يبكي الأبناء ويبكي المتحدث رعاية لآبائهم وأمهاتهم. أما عجيب أن تجد ثقافة مستوردة مبنية على أنه دع والدك ودع أمك ودع هؤلاء الكبار كما هم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا صار رجال، إذا صار شاب معتمد على نفسه، ذكرت لكم مرة والله أحد الإخوة شاب نشأ في بيوت الله في الصلاح، الآن في حفلة عرسه، وأنتم بتعرفوا الشاب بحفلة عرسه يعني هو في أوج هيك نشاطه وحيويته واعتداده بنفسه، لأنه هو قبل هلأ كان يرجع إلى بيت أبيه وأمه، بس بدءا من هالليلة حيرجع على بيته الخاص، يعني ما عاد محتاج بيت أبوه وأمه. قبل هذه الليلة كان يتقاضى مصروفه من أبيه أو من أمه، بدءا من هذه الليلة هو سينفق على نفسه وعلى أسرته. قبل هذه الليلة هو محتاج عاطفيا إلى أمه وأبيه لرعايته عاطفيا، بدءا من هذه الليلة يوجد زوجة تعطف عليه ويعطف عليها. قبل هذه الليلة كان يعتد بجاه أبيه ويحضر الحفلات التي كانت بجاه أبيه، لكن بدءا من هالليلة كل هؤلاء الحاضرين جاءوا لأجله، يعني جاهه صار عريض، يعني هي لحظة نشوة هيك رجولته وقوته. كنا في صالة العرس، والصالة كبيرة وقد حضر أناس كثر، محطوط شاشات للتصوير وفي المصور عم يعني يصور في الحفل، فأنا لاحظت وأنا جالس في صفوف متقدمة أنه راح العريس همس بإذن المصور شغلة، يعني وشوشه، ثم رجع إلى كرسيه، وإذ بالكاميرا أنا عم شوف بالشاشة، يعني الكاميرا لحقت العريس هلأ وهو جالس. قام هذا العريس وهلأ الكاميرا عم تصور ومعروض السينما أمام كل الحاضرين، ويبدو أنه همس ليقول للمصور هلأ صورني، أنا في بدي إياك تصورني. قام هذا العريس ونزل على ركبتيه وقبل ركبتي أبيه. التربية الإيمانية يا أخي ترفعك كثير، بتصنع لك ابنك تصنيع مستحيل أن يصنع بغير الإيمان. صدقوا لما فعل هذا الولد هذا الشاب شعرت كأن يعني أبواب السماء فتحت ببره لأبيه. هلأ الأب بكي الأب، هي شو يعني شو تقبل؟ لا ما تساوي شيء، بس هي إشارة يقول لأبيه يا أبي لا تفكر أنا في لحظة اعتدادي واعتزازي أني مستغني عنك، أنا في هذه اللحظة سأبقى عند قدميك. هي أمر معنوي أكثر ما هو مادي، ولعل ما المطلوب يعني قبل يد أو قبل قدم بمقدار ما مطلوب أن أحترم هذا الذي رعاني ورباني وهذه التي رعتني وربتني. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الإنسان يا أيها الإخوة بغير تصنيع القرآن والله هذا هو وصفه، يطغى، يطغى على أمه وأبيه، حتى على أخته وأخيه، حتى على أقرب المقربين إليه. لكن إذا صنعه القرآن يصير أحسن من الملائكة. هذا ما سنتحدث عنه اليوم فيما يتعلق بسورة العلق. نسأل الله عز وجل أن يؤدبنا بآداب القرآن وأن يخلقنا بأخلاقه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.